السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على ما من به من هذا اللقاء المبارك، ويتجدد هذا اللقاء في هذا الدرس شرح عمدة الأحكام، كتاب الصيام من شرح عمدة الأحكام، فعلى بركة الله نبدأ. نعم، تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
ارفع الصوت يا أبو حمزة شوي، ارفع الصوت. نعم،
تسمعوني الآن؟
إيه، صوت واضح، تفضل.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، كتاب الصيام، عن الضماد عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. رواه البخاري ومسلم.
نعم.
عن أبرا
قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. الخيرية في إحياء السنن، الخيرية تبقى في الأمة بإحيائها للسنن، فلا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطور وأخروا السحور. فعلامات الخيرية في هذه الأمة بقاء السنن فيها واهتمامهم بها، وليس أنهم يفرطون في السنن أو لا يبالون بها، بل خيرية هذه الأمة تبقى فيها بقدر اهتمامها بإحياء السنن. نعم، لا يزال الناس بخير، بل أتى في بعض الروايات كما صححها الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، أتت رواية: لا يزال الدين ظاهرا، لا يزال الدين ظاهرا ما عجلوا الفطور وأخروا السحور. فظهور هذه الأمور دليل على بقاء الخيرية، بقاء الخيرية. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطور وأخروا السحور. فعجلوا الفطور، متى يبدأ الصائم بالفطور؟ إذا أذن المؤذن، إذا غابت الشمس، هنا يبدأ. فلا يزال الناس بخير، فهذا بيان بتميز هذه العبادة والتعجيل فيها وفضلها والخيرية، وفيه استحباب التعجيل بالإفطار بمجرد مغيب الشمس. فإذا غابت الشمس وتحقق من ذلك أفطر، حتى لو لم يكن في المنطقة أذان أو لم يسمع الأذان وقد تأكد من غروب الشمس فيفطر. نعم، وهنا فيه دلالة على أن الخيرية تتخلف إذا لم يعجلوا الإفطار، ففيه من علامات زوال هذه الخيرية، أي عدم إظهار السنن زوال للخيرية في الناس. فخيرية الناس في إحياء السنن، هذه هي خيرية الناس، أن يحيوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمحبوبات للنفوس اختفاء أثر المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، من الذين يؤخرون الإفطار؟ من الذي يؤخر الإفطار؟ الصيام في الأمم قبلنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فكتب على من قبلنا، وقيل أنهم الأمم كانت قبلنا كما ذكر ابن كثير في تفسيره يصومون 3 أيام من كل شهر، وكان بداية الإسلام كذلك، لم يفرض الشهر كامل ولكن فرض الشهر، وكانت اليهود تؤخر الإفطار، والرافضة كذلك لا يفطرون حتى تشتبك النجوم، حتى يرون النجوم، وأهل السنة يفطرون إذا سمعوا الأذان، يفطرون إذا سمعوا الأذان. نعم،
عليكم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. رواه البخاري ومسلم.
أين يكون الإقبال وأين يكون الإدبار؟ شاركوا في الجواب. يلا افتح المجال للأخوة أبا حمزة. قال: إذا أقبل الليل من ها هنا، متى يكون الإقبال ومتى يكون الإدبار؟ إذا أقبل الليل من ها هنا، عندنا مشرق وعندنا مغرب، عندنا شمال وعندنا جنوب، من أين إقبال الليل؟ معلوم أن الشمس تشرق من جهة اسمها المشرق وتغرب في الجهة التي سميت المغرب، فسمي الشرق شرق لأن الشمس تشرق، وسمي الغرب غرب لأن الشمس تغرب. فمن أين يقبل الليل؟ قال: إذا أقبل الليل من ها هنا. إذا ذهبت الشمس جهة الغروب أصبح مكان الشرق أكثر عتمة وأكثر ظلمة، فيكون إقبال الليل من جهة المشرق. إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا، أي من جهة المغرب، فقد أفطر الصائم. فهذا إقباله وهناك إدباره. أحد أجاب على الإقبال من جهة المشرق والإدبار من جهة المغرب؟ رمزي عشي: أمير الليل من المغرب، الإقبال من المشرق صغير، أبو أحمد حسن الضاوي أحسنتم، والإدبار من المغرب ممتاز ممتاز. لا جيد، تفاعلكم ممتاز، بارك الله فيكم، اللهم بارك. طيب يا أبو حمزة، إذن هذا وقت الإفطار، وفيه أيضا استحباب تحقق المغيب، أن يرى ذلك. ما يكفي أنه يبني أموره على الظنون، لا، إنما يبني ذلك على اليقين. لابد من وجود إقبال الليل ويقارنه بإدبار النهار هنا وهنا، فيجد أن العلامة دلت على أن الإفطار قد وجب، أن الإفطار قد وجب، وهو حكم بدخول وقت إيش؟ الإفطار. المغيب حكم بوقت دخول الإفطار، فيجوز له تناول ذلك، لا كما يفعل بعض الناس يمص يده إذا لم يكن عنده طعام، إذا لم يكن عنده، يكفي أنه أتى الغروب وعزم الإفطار، فيتعجل بإفطاره، يتعجل بإفطاره. وهذا هو المعنى الحسي والشرعي لمعنى الإفطار والتبكير فيه. نعم.
السلام عليكم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. رواه البخاري ومسلم. رواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم، ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر.
على كل، الوصال هو ترك الأكل إلى الليل، أما الصيام فمن الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا إمساك الصائم، هذا إمساك الصائم. أما ما يتعلق بالإفطار فقد ذكرنا ذلك، أنه إذا غربت الشمس أفطر بس قليل. نعم، فالوصال حكم يتعلق بترك الأكل، أي يواصل ترك الأكل إلى الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ونهاهم، وهذا يدل على أن النبي قد ينهى عن أشياء هو يفعلها، لأنها أصبحت في حكمه تختلف عن أحكام غيره من أمته. قال: إني لست كهيئتكم، هنا أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. أخبرهم بأمر غيبي لا سبيل لهم بمعرفته لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم به، وهذا من الأمور الغيبية. وقيل أنه إطعام حقيقي، وقيل معنوي، والأمر إلى الله ولا نتكلف ما نجهل. أقال أنه يطعمنا الله ويسقيني، نؤمن أن هذا إطعام من الله وإسقاء لنبيه صلى الله عليه وسلم، إطعام لنبيه صلى الله عليه وسلم. يعني نحن لا نطيق ذلك، لا طاقة لنا ولا قوة لنا، وهي قوة ومنحة ومعجزة وكرامة يهبها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. الناس منهيين عن هذا، قالوا يا رسول الله أن يعني أنت تنهانا وأنت تواصل، إنك تواصل. ما قال لهم لماذا تعترضون علي، لماذا تقولون لي ذلك، لماذا لماذا. أخبرهم، قال أبات يطعمني ربي ويسقيني، أبات يطعمني ربي ويسقيني. فهذا الإطعام وهذا الإسقاء من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. يعني أخبرهم بأمر لا تطيقونه، وأنا قد أكرمني الله فهو يطعمني ويسقيني، ولذلك أنا أنهاكم لأنكم لا تطعمون ولا تسقون. أما أن الناس يأكل ويشرب فذاك أمر آخر، أطعمه الله وسقاه إذا أكل وشرب وهو ناسي ثم تذكر وتوقف، فيقال فيه أطعمه الله وسقاه، أنه أطعمه الله سبحانه عز وجل والناس معذور. أما هذا فهذا وصف حكمي للنبي صلى الله عليه وسلم، أبات يطعمني ربي ويسقيني. يعني نحن لا نواصل فنتعب ونجهد، إذا صمت وأتى وقت الأذان الإفطار فإن الله يحب من عبده أن يعاجل إليه بالعمل والإفطار فيفطر، ولا يزال الناس بخير ما عجل الإفطار وأخر السحور، لكن لو واصل فيواصل إلى السحور، يعني تكون وجبة واحدة. هذا آخر ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فواصلوا معه ما سمعوا نصيحته صلى الله عليه وسلم، وقد نصح، قال فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر رخصة، فأتى مرة أخرى فحصل منهم أنه واصلوا معه. فالوصال هو ترك الإفطار في النهار والاستمرار إلى السحر. أتى معنى اختلاف ذكرنا، اختلاف إطعام ربه وإسقاء أهله، هل هو حسي أو معنوي أمر، لكن هذا أمر غيبي مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، حقيقته نتركها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أباتي يطعمني ربي ويسقيني. فمنهم من قال الوصال محرم، ومنهم من قال مكروه، ومنهم قال من يقدر عليه جاز له ذلك إلى الليل، لأن النبي رخص إلى الليل فليواصل إلى السحر، رخص في ذلك، وهذا الذي يظهر والله أعلم. أما الزيادة على ذلك فهو من المكروه ويدخل في المحرم إذا آذى نفسه وأجهدها وفرط في الواجب بسبب الوصال، أنه أفطر إذا بلغ جهده هذا يأثم فيه فيحرم فيه الوصال عليه. أما القادر يجوز له إلى السحر، يجوز له إلى السحر. نعم، هذا فيما يتعلق في أحكام الوصال، وهي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يقدر على ما لا نقدر عليه، والله آتاه قوة وأخبر أن هذا أمر غيبي، أبات يطعمني ربي ويسقيني. وقد أمرنا أن نعجل بالإفطار وأن لا يستمر ذلك، وقال عجلوا الفطور وأخروا السحور، عجلوا الفطور وأخروا السحور، وقال ما لا نهى عن الوصال، أتى نهى عن الوصال. نعم نعم. أحسن
الله إليكم. يقول المؤلف رحمه الله باب أفضل الصيام وغيره.
هنا انتقل المؤلف بعد أن بين في صيام الفرض وما يتعلق من أحكام وتعلق من أمور، انتقل إلى صيام النافلة وأحكام النافلة وما يتعلق بالنافلة. فأحكام النافلة تختلف عن أحكام الفريضة، فالنافلة لها أحكام تختلف عن أحكام الفريضة، سيبين في ذلك. نعم.
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ قلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. فقال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر. فصم وأفطر وقم ونم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك مثل صيام داود، وهو أفضل الصيام. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: لا صوم فوق صوم أخي داود شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث فيه وصايا وتوجيهات، هذا الحديث فيه وصايا وتوجيهات. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول. الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبوه عمرو بن العاص، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن ابني عبد الله يفعل كذا ويفعل كذا، يعني أجهد نفسه وكلفها أمر يشق عليها، فلعلك تنصحه يا رسول الله، لعلك تبين له، لعلك. فأتى بالرجل قال: أنت؟ ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ هذا أسلوب تثبت وسؤال تأكد. أنت الذي قلت ذلك؟ فما كان من جوابه؟ قال: قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يعني أنا قلت هذا. نعم، يعني الخبر الذي قيل لك خبر صحيح، وأنت تأكدت عن هذا الأمر، وأنا أخبرك بذلك. نعم. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، يعني ستمر بك أيام، ستمر بك الحياة، وسيكبر بك السن، ويجهد بك الجسد، وتكثر منك المشاغل، ما تستطيع تستمر هذا على طول حياتك. فدله النبي صلى الله عليه وسلم على أمر ينال به أجر الدهر وهو قليل في العمل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وافطر وقم ونم وقم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر، يعني صيامك 3 أيام من كل شهر كأنما صمت الدهر. وهذا فيه بيان هذه الحسنة بعشر أمثالها، وهذا خاص بالصلاة. وسبق معنا نبهنا العبادات تأتي بأدلة مستقلة لكل فعل، فالعبادة توقفية إلا بدليل يخصها. فالعبث أن يأتي الإنسان بأدلة في الصلاة فيستشهد فيها في الزكاة، أو أدلة في الزكاة فيستشهد فيها في الجهاد أو في الحج، هذا دليل في هذه العبادة وهذا دليل في هذه العبادة. كمن يأتون ويقولون جماعة الدعوة أو أتباع محمد الياس الهندي أو ما يسمون بجماعة التبليغ، يقولون: نخرج في سبيل الله 3 أيام من كل شهر كأنما خرجنا في سبيل الله العمر كله، ويحتجون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من صام 3 أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر. فيا أحبابنا الكرام، إذا خرجنا 3 أيام من كل شهر فكأنما خرجنا في سبيل الله الدهر كله. غلط، هذا ليس صحيح، هذا تلاعب بالأدلة، تلاعب بالنصوص. هذه أحكام الصيام في الصيام، أحكام الحج في الحج، أحكام هذا الأمر في ما هو فيه. روحوا داخل، روحوا داخل حبيبي، الله يحفظكم، عندي تسجيل درس. فينبغي أن يجعل النص في حكمه، أما تجعل الدعوة إلى الله وتأتي بأحكام الجهاد، هذا ما يصلح، هذا من الغلط. نعم. قال فإن الحسنة بعشر أمثالها. قلت أنا أطيق أكثر. يقول هو قال النبي أنا أطيق أكثر. فالطاقة الأكثر يعني عزم على الفعل الأكثر. قال فصوم يوم وأفطر يومين، يعني معك مجال، معك مجال، صك الباب يا حبيبتي، صك الباب، معك مجال، انتظروا قليلا. هكذا الصغار يفرحون بتواجد والدهم ويحضرون، لكنهم لا يراعون مثل الدروس التي على البث، فنحن لم نعتد هذه الدروس على البث المباشر، فلا نريد أن تحصل هذه الضوضاء، فعذرا أيها المستمعون الكرام. هذا الحديث قال أفطر يومين وصم يوم، أفطر يومين وصم يوم. قال إني لا أطيق أفضل من ذلك، يعني فيني طاقة، شباب وفيه قوة ويستطيع أن يتحمل. قال فصم يوم وأفطر يوم. صيام داود وهو أفضل الصيام. قال إني لا أطيق أفضل من ذلك. انتبهوا، هنا تنبيه، تنبيه منهجي، تنبيه دعوي، تنبيه في الاتباع والاهتداء والاقتداء بهدي الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال تصوم يوم وتفطر يوم، صيام داود أفضل الصيام، فقال أطيق أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك، أي لا أفضل مما فضل الله به الأنبياء. فكيف تقول أنا أفعل أفضل من ذلك؟ لا، ليس أفضل، يعني كأن يصوم يومين ويفطر يوم، يصوم ثلاثة أيام ويفطر يوم، هذا ليس هدي الأنبياء. أفضل الصيام صيام داود، يصوم يوم يفطر يوم، شطر الدهر، ودله النبي على ذلك، فقال فهذا أفضل الصيام. فلما قال أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، وهذا تنبيه، لا أفضل من هدي الأنبياء، لا أفضل من هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لا أفضل من طريقه، لا خير إلا ودل الناس عليه، ولا شر إلا وحذرهم منه. قال قلت إني لا أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. وفي رواية لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام، شطر الدهر فصم يوم وأفطر يوم، أي لا تتجاوزه، لا تتجاوز أفضل الصيام فتقع في الخطأ وأنت تظن أنك تريد الخير، فلا خير إلا فيما كانوا عليه فبهداه مقتده. أي هنا الخيرية تكون في السنة النبوية والسلوك لهدي الأنبياء والرسل، فهم خير خلق الله، ودله على أن يقتدي ويهتدي بأثر النبي صلى الله عليه وسلم، علما بأنه رغب أن يمارس أكثر، رغب أن يمارس، يعني يريد الخير، الخير والخيرية باتباع سنن الأنبياء وهدي الأنبياء. نعم.
وحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، رواه البخاري ومسلم.
نوم النصف من الليل، قيام ثلث، نوم السدس، والسدس مع الثلث نصف، الثلث مع السدس نصف، أفضل القيام. قال أفضل القيام، يعني لا تتجاوز هذا، لأن الخيرية والأفضلية كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أحب الصيام وأحب القيام، يعني أفضل الصيام وأفضل القيام ما كان عليه داود عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدل الناس على هذا، أن هذه هي الخيرية وهذه هي الأفضلية وهذه هي الميزة التي ميز الله بها نبيه داود عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهدي داود عليه السلام في قيام الليل، وأخبر بهديه في الصيام، يصوم يوم ويفطر يوم. نعم.
أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. رواه البخاري ومسلم.
يعني هذا الحديث النبوي اشتمل على ثلاث وصايا نبوية. الوصية الأولى التي أخبر بها النبي صلى الله عليه، خلي ارجع الحديث أبو حمزة، ارجع الحديث، لا تشيله من الشاشة.
حديث أبي هريرة شيخنا،
أي خلي في الشاشة ثلاثا على أساس نشرح من الشاشة. قال: أوصاني حبيبي، أوصاني خليلي، وخليلي أتى أيضا قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. إذن هنا بيان هذا الحكم المتعلق بالصيام، ثلاثة أيام من كل شهر، ركعتي الضحى. أبو هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي، ولكن الخلة يقول: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن هنا أبو هريرة يرويها على قوله يعني حبيبي، والخلة من درجات الحب والصحبة، من درجات الحب والصحبة. قال: ثلاثة أيام من كل شهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها، فيصير صيامه كأنما صام شهرا كاملا. والأفضل أن تكون هذه الثلاث كما يقول بعض العلماء، تجمع بين أمرين، تجعلها في الأيام البيض، الأيام البيضة الليالي البيض، ليلة الثالث عشر، ليلة الرابع عشر، وليلة الخامس عشر، سميت بالبيض لأنها تكون السماء فيها قد اكتمل البدر، فأصبح أكثر ضياء وظلمتها أقل، فسميت الليالي البيض لأن الناس كانوا يرون فيها الأشياء، ولربما بعضهم خاط الخيط وقرأ الكتاب وكتب الكتاب في الليالي القمرية، يسمونها الليالي القمرية، الاكتمال القمر أو البدر. فقد جمع بين الحسنين أنه صام ثلاثة أيام وصام الليالي، صام الليالي والأيام البيض، هذه بالنسبة إلى ثلاثة أيام. وركعتي الضحى، ركعتي الضحى، ركعتي الضحى، الضحى هو الوقت الذي يكون بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبل أذان الظهر بنحو تقريبا ثلث ساعة إلى 25 دقيقة إلى ربع ساعة، تختلف المواطن والفصول في الصيف والشتاء ومنازل الشمس وكونها على الرأس وارتكازاتها. على كل هذا الوقت هو وقت صلاة الضحى، وأفضل وقت في الضحى هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. ترمض الفصال، الرمض هو شدة حرارة الأرض، ولذلك سمي رمضان رمضان لشدة ما فيه من جهد وتعب، وهو سمي شهر الصبر. فرمضان قال: أفضل الصلاة حين ترمض الفصال. ترمض الفصال أي يصيبها حر الشمس في الرمضاء في الأرض، الأرض الحارة تسمى الرمضاء، تسمى الرمضاء، وسمي رمضان رمضان لأنه فيه تجلد وصبر. فتمشي صغار الإبل في الأرض، بل إنها تمشي في ظل أمهاتها. قال: حين ترمض الفصال، متى ترمض الفصال؟ في تقريبا وقت الضحى الكبير، يسمى الضحى الكبير، أقل الضحى ركعتين. والصحيح لا حد لي صلاة الضحى، لا حد لصلاة الضحى، وأتى عن الإمام أحمد وثابت عنه أنه كان يصلي في الضحى 300 ركعة، كان يصلي في الضحى 300 ركعة. وصلاة الضحى فضلها عظيم وأجرها عظيم، ركعتين تعادل 360 صدقة على كل ابن السلامة من ابن آدم صدقة، والسلامة المفاصل مفصلة، ففي تسبيحة صدقة، والتحميدة صدقة، وتكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ويغني عن هذا كله، يغني عن هذا كله ركعتين يركعها من الضحى. هذا كله فيه بيان ودليل لأهمية الصلاة، صلاة الضحى، والنبي صلى الله عليه وسلم دل على ذلك كما في حديث أبي هريرة. وأن أوتر قبل أن أنام، أن أوتر قبل أن أنام الوتر، لأن الإنسان قد يخشى أن ينام من الليل، أن ينام من الليل يظن أنه سيقوم الوتر ويتعب، يعجز لا يستطيع أن يقوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دله على أن يوتر قبل أن ينام، وأفضلها كما في حديث عمر التي تنامون عنها، يعني التي في آخر الليل، إذا قام في آخر الليل يوافق الثلث الأخير من الليل. إذن هذه الموافقة للثلث الأخير من الليل أدرك فيها وقت النزول الإلهي، فالله تبارك وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل، هل من داعي يدعو فاستجيب له، هل من مستغفر يستغفر فأغفر له، هل من، وهكذا في هذه اللحظات في هذه الساعات المباركة التي هي الثلث الأخير من الليل يجتمع لك فيها الفضل، الصلاة والقيام والذكر والدعاء والابتهال وسؤال الله سبحانه عز وجل. هذا فيما يتعلق بأفضلية هذه الأعمال الصالحة من النوافل التي يمارسها العبد. أما بالنسبة لما يتعلق بعد ذلك من الأحاديث، وذكر فيه فضل صيام أيام، وذكر فيه كراهية صيام أيام، فالصيام تجري فيه الأحكام، منه ما هو واجب، ومنه ما هو محرم، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو مندوب، ومنه ما هو مباح. فالصيام المحرم صيام العيد، وعلى قول صيام يوم الشك، والمكروه كصيام الجمعة وصيام يوم الشك على قول، وصيام بالنسبة للواجب فهو صيام رمضان، صيام رمضان أو النذر. وكذلك في الصيام الواجب، في الصيام الواجب هو كذلك الصيام النذر وصيام رمضان. أما الصيام المندوب فكل ما ورد فيه كالاثنين والخميس وغيرها مما ورد، وأيضا الصيام المباح له مهما قام أو أقت ليس ذكر فيه فضيلة فيقول إني نويت أن أصوم، أو نعم أن ينوي الصيام، فمن صام لله يوما باعد الله بينه وبين جهنم، هذا يوم نافلة، هذا يوم نافلة. أسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وموعدنا إن شاء الله في درس الغد مستمر، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد. وسوف يكون بث مزامن، كان بث مع هذا الدرس ولكن سجل لهم، وهو في مكتب دعوة الجاليات بالعزيزية بالرياض، وسوف يبثونه إن شاء الله في اليوم، إما أن يكون بعد درسنا هذا، أو أن يكون الساعة 8:30 أو 10 ليلا، وبالله التوفيق، على قناة جمعية التربية، على قناة جمعية العزيزية اللي مكتب دعوة الجاليات بالعزيزية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد. هذا البرنامج ينعقد اليوم في 2 من رمضان، المجلس 5 في شرح كتاب الصيام لعمدة الأحكام في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجازان، وسوف يكون إن شاء الله استمرارا لهذه الدروس يوميا حتى ننتهي من هذا الكتاب. وأشكر في الحقيقة هذه النافذة العلمية المباركة من خلال قناة زدني العلمية وما يقومون بها، وصلى الله وسلم على محمد، وبارك الله فيكم أجمعين. وإن شاء الله سينعقد مجلس مستقل في بعض هذه الأمور واختصارها وأحكامها، وصلى الله وسلم على محمد، وبارك الله فيكم أجمعين.